نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، درسنا هذا المساء أتعرض فيه لحديث صحيح رواه الإمام الترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويعرف لله فيه حقه، فهذا لأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو ونيته، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يقبض في ماله، لا يرعى لله فيه حقه، ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو ونيته، فهما في الوزر سواء. هذا الحديث قسم الناس إلى طبقات أربعة لا يخرج رجل على الإطلاق من واحدة منها، وجعل طبقة أساسية وأخرى تابعة. فالناس في الحقيقة طبقتان رئيسيتان: الطبقة الأولى اللي هي أفضل المنازل، والطبقة الثانية أخبث المنازل. والرجل الثاني والرابع كلاهما تابع. أفضل المنازل على الإطلاق رجل آتاه الله مالا وعلما. الذي رفع الرجل الأول وحط الرجل الثالث هو العلم. الرجل الأول قال عليه الصلاة والسلام: آتاه الله علما ومالا. والرجل الثالث: آتاه الله مالا ولم يؤته علما. فرفع الرجل الأول بالعلم، وانحط الرجل الثاني بالجهل. إذن الممدوح في هذا الحديث هو العلم وليس المال. لذلك كان الرجل العالم الثاني الفقير بأفضل المنازل أيضا. وهذا يدلك على أن صاحب المال غير ممدوح إلا إذا انضاف إلى هذا المال علم. لا يشترط أن يكون الغني عالما، لو كان عالما فبها ونعمة، لو لم يكن عالما فليتعلق بعالم. إن المال وحده لا يمدح صاحبه بمجرده. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة، وفي رواية القرآن وفي رواية العلم، فهو يقضي بها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. يبقى الرجل الثاني رجل آتاه الله مالا، قال الحافظ حجر رحمه الله:
وإنما ذكر صاحب المال بعد صاحب العلم، لأن العلم المال لا يمدح إلا بعلم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر صاحب العلم لم يذكر معه شيئا، قال رجل آتاه الله علما. لما ذكر صاحب المال قال ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فذكر هذا القيد في الحق، لأن العبد إذا سلط ماله على هلكته في الباطل كان مذموما. من أين للرجل الجاهل الغني أن يعلم هذا حق أو غيره إلا بعلم؟ فإما أن يكون عالما أو يتعلق بعالم. إذن الممدوح الأعظم في هذا الحديث هو العلم. ولله ذر علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. ولو رميت أي إنسان بالجهل احمر أنفه من الغيظ حتى لو كان كذلك. لو قلت لأبي جهل يا جاهل غضب، عيره بأي شيء إلا الجهل. فهذا يدلك على أن العلم ممدوح. ومن شرف العلم أن يطير ذكر صاحبه عبر القرون. أين الأغنياء أيام الإمام مالك؟ وأين الأغنياء أيام الإمام أحمد وأيام الإمام البخاري؟ هل لهم ذكر؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ إنما الآن نحن نذكر هؤلاء الأئمة أكثر من آبائنا وأمهاتنا، وكلما ذكرناهم رضينا عليهم، رضينا عنهم. هذا بركة العلم. لذلك قدمه الرسول عليه الصلاة والسلام. والعلم ممدوح في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال البخاري رحمه الله: قدم العلم على كلمة التوحيد، لأن الله عز وجل لا يعرف إلا بالعلم. والعلم بحر لا ساحل له، يريده الناس فكل يأخذ على قدر ما معه. ولنشبه مثلا كل إنسان معه إناء، فكل إنسان يغترق من البحر على قدر الإناء الذي معه. في إنسان يرد على القرآن فلا يكاد يأخذ منه شيئا، وفي رجل يرد يغترق، وكلما وردت البحر اغترق. لذلك هناك فرق بين الذي يقرأ القرآن وهو عالم به والذي يقرأه هزا. يعني مثلا من أوسع أبواب زيادة الإيمان باب الأسماء والصفات، أسماء الله عز وجل والصفات. كلما تدبرت هذا الباب كلما ارتقى إيمانك مع كل مرة تتدبر فيها. مثلا اقرأ قوله عز وجل، وهذه الآية أولى الناس بها هم النساء، أولى الناس بتدبرها هم النساء، وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الخشوع يعطي ذلا، الخشوع يعطي ذلا. في أهل النار قال الله عز وجل: أبصارها خاشعة. وفي المؤمنين المخبتين قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع يساوي ذل، خاشع يعني ذليل. وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، كذلك المرأة التي لا تحمل تراها خاشعة ذليلة منكسرة، لأن مهنتها الأولى في الحياة أن تلد تحمل وتضع. إذا لم ترزق المرأة هذا الحمل تكون بغاية الذل بغاية الخشوع كالأرض تماما. فإذا أنزلنا عليها الماء، يعني إذا حملت اهتزت وربت والشهر يورد ويرجع الدم مرة أخرى لوجهها وتشعر بطعم الحياة مثل الأرض تماما. هي المرأة التي قالت لزوجها مال أبي حمزة لا يأتينا ربانا أن لا نلد البنين، فالله ما ذاك بأيدينا إنما نحن كالأرض لزارعين نخرج ما قد يغرس فيها. فالمرأة كالأرض تماما، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وترى هذا المعنى جليا واضحا في أول سورة الحج، الربط ما بين الأرض والمرأة. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هي للمرأة والحمل. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فربط ما بين المرأة وما بين الأرض. فإذا قرأت المرأة هذه الآيات وتدبرتها على هذا النحو ازداد إيمانها. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، أحياها من عدم، كانت تحتضر كل يوم تحتضر كل يوم، فأحياها الله عز وجل وأحيا أملها وجدد رغبتها في الحياة لما حملت ووضعت. فلما نقرأ القرآن على هذا النحو كل مرة تقرأ القرآن بقلبك تخرج بمعاني جديدة. الآلة في العلم، لذلك مدح العلم. العلم ممدوح في ذاته. أول رجل ممدوح على وجه الأرض، أفضل رجل على وجه الأرض بعد النبيين هذا الرجل، آتاه الله علما ومالا من بركات العلم أنه يحيي قلبك. أول بركات العلم يحيي قلبك ويزجلك. الرجل الثاني الذي أتاه الله علما ولم يؤته مالا، لماذا وصل إلى هذه المنزلة الرفيعة؟ بالعلم. لذلك أحسن اختيار من يتأسى به، فهذه بركة العلم، انتقى أفضل رجل فتأسى به. إنما الرجل الرابع الجاهل الذي لا حصل الدنيا ولا الآخرة، لا علم ولا مال، اختار من أسوأ رجل على وجه الأرض. لما أراد أن يقلد بسبب جهله اختار أسوأ رجل. فمثله كمثل الرجل الذي ورد ذكره في الحديث الضعيف الذي رواه أبو الشيخ في كتاب الأمثال، وأنا أذكره ليس كحديث وإن كان هو حديثا في الكتب لكن هو ضعيف كما ذكرت. مثل الذي يسمع الحكمة فيأخذ شر ما فيها كمثل رجل أتى راعي غنم فقال يا راعي الغنم أعطني شاة ناوية، ناوية يعني سمينة. فلما رآه الراعي طماعا والاختار له قال له لا أريد الأخرى، قال خلاص دونك الغنم اختر ما شئت. فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. لما وكل إلى اختيار نفسه اختار الكلب، استثمنه فاختاره لأنه وكل إلى اختياره هو. فهذا الرجل الرابع لما أراد أن ينظر بمن يتأذى اختار أسر رجل. إنما أهل العلم، صاحب العلم اختار أفضل رجل، لذلك ما ضره لا عند الله ولا عند الناس أن يكون فقيرا. الرجل العالم إذا آتاه الله المال وضع المال في موضعه، وضع المال في موضعه. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه ويضع لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. فشوف رتبها ازاي، الأول قال يصل به رحمه، نمرة اثنين يرعى لله فيه حقه. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. شايف الحرير؟ ها؟ كأنها سحيح ثعبان، واحد من أرحامك حقود يحقد عليه يكرهه ينفس عليه زي الثعبان كده كاشح. شوف أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الذي يكرهه. من الذي يتبنى هذا؟ أهل العلم. لما تستل غيظ هذا الرجل وتكل سخيمة صدره بخمسة جنيه يا بلد أرخص ما يكون خمسة جنيه وتأخذ الغل اللي الذي في قلبه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة. ليه أفضل الصدقة؟ يوضحه الحديث الآخر الصدقة على ذي الرحم، على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم سنتان صلة وصدقة. أهل العلم هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد، هو الذي يستطيع أن يقدر هذا. لذلك أول ما يصل يصل رحمه، إنما صاحب الجهل أكله حظ نفسه. أهل العلم يتصدقون على أصحاب المعاصي وهم يرون أن ذلك ربما كان أنفع من الصدقة على الملتزم. وأسوته في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لأعطي الرجل وأدع غيره وهو أحب إلي أكله إلى إيمانه، أكله إلى إيمانه. فأنت إذا نظرت إلى أصحاب المعاصي ورمضان داخله على الأبواب وأغلب الناس بيخرجوا صدقة بيخرجوا زكاة المال في رمضان، توقى أصحاب المعاصي وأعطيهم المال ولكن لا تعطيهم بغير رقابة منك حتى لا يستعين به على معصية الله. وتأسى بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ومالك لن تسع به كل الخلق فخص به أهل الفضل. أنت لست دولة من الدول تنفق على كل الخلق، لكن اجعل لمالك مردودا دعويا. يعني رجل مثلا لا يصلي فانت بتعطيه المال وانت تقول له نلتقي في المسجد، اراك في المسجد، وبعدين لم تره في المسجد تتصل به ايه عيان مريض ما رايتك في المسجد اليوم، يقول له اصلا صليت في مسجد اخر او بتاع حاجه حركات انت فاهمها لكن تتابعه. طيب نلتقي في المسجد المرة القادمة، أين أولادك؟ لماذا لا يحفظون القرآن؟ كل ده عشرة جنيه. هي طبيعة الإحسان هكذا يدق العنق، الإحسان يدق العنق، لكن لا تتبع الإحسان بسيئة، فإن الإحسان لا يحيا إلا بإحسان. تعرف انت لو احسنت الى انسان ثم اسأت اليه وتيجي تذكره بالاحسان يقول لك ماذا اسأت اليه، فيضيع احسانك في مقابل النساء. فانت لو اردت ان تحيي احسانك احسن، لا يحيي الاحسان الا الاحسان. يعني ضربنا المثال في هذا المسجد قبل ذلك في حديث المزارع، قلنا لو ان رجلا اتى بكسوة ونقص واكل وشرب وصعد دور الخامس شيء كله على الشق، ولما دخل باب الشق وهو على الان خان حط البتاع ده كده وقال لهم اصحوا على الله يصمر، يبقى ضيع كل فلوسه ولا لا؟ ضيعها كلها. لو دخل ليس معه اي شيء وقال يعني انا والله لو اقول لبن العصفور كنت اجيب، ده انتوا تنتهوا اكثر من كده، لكن الله المستعان ربنا يوسع عليه. هتقول له كفايه دخلتك ربنا يجعلك بعافيه وسلم، خلاص احيا او يعني اوجد الاحسان بالكلمه الطيبه. شوف الرجل اللي جاي راح يزور اخته ونازل ايده ورا وجهه قدام، لا جاب معاه موز ولا جاب معاه برتقان ولا تفاح ولا حاجه، لما دخل على الماء والله يا اختي انا يعني مريت شفت موز مغربي انما ممتاز وتفاح كده احمر جميل وبرتقان اصفر، بيقول هاي لك. قالت له طب وتعي شفتك ليه؟ قال لا خلي العيال ياكلوا يبسى حاجه ولا بتاع او كلام، كله كلام. فالانسان اذا لم يستطع ان يفعل الشيء يبقى يتكلم الكلام الجميل. الاحسان لا يحيا الا باحسان، الاحسان لا يحيا الا باحسان. يبقى انت اذا اردت ان تحسن لهذا الرجل امس بالاحسان ولا تشعره ابدا انك متفضل عليه، بل قل له انت المتفضل علي لانك لما قبلت صدقتي اجرت، انت الذي اعطيتني الحسنه، انا ما اعطيتك شيئا، هذا مال الله، لكن لقبولك هذه الحسنه انا هذا المال انا اجرت، يبقى انت لك الفضل علي. هذا الكلام وتاخذ اصحاب المعاصي، يبقى انت كده ضممت رجلا شاردا الى رجل المؤمنين، يبقى استثمرت مال. لكن انت توكل الناس وكده ويستعينوا بمالك على معصيه الله، ماذا فعلت اذا؟ لا يفعل هذا الا اهل العلم. شوف الرسول عليه الصلاه والسلام يقول كما رواه الشيخان من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال رجل لاتصدقن الليله بصدقه، فخرج فوجد امراه لا يعرفها فوضع الصدقه في يدها، فاصبح الناس يقولون تصدق الليله على زانيه، فعلم ان ماله وقع في يد هذه المراه فقال الحمد لله على زانية، لأنه غضبان زعلان أن الصدقة لم تقع في موقعها الذي يريد، هو عايز رجل مستحق لكن يعطي الزانية. فقال لا تصدقن الليلة بصدقة، كل هذا يعيد الصدقة ليه؟ حتى تقع في موقعها الذي يريد هو. فقابل رجلا فأعطاه الصدقة فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله على سارق أتصدقن الليلة بصدقة. فقابل رجلا فأعطاه الصدقة فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، فجاءه ملك في صورة رجل قال له أما صدقتك فقبل، طالما ابتغيت وجه الله لإخراجها لو راحت في البحر لا يضرك، أما صدقتك فقبلت، وأما الزانية فلعلها تستعد، وأما السارق فلعله يتوب، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده. يا غاب أهيه الصدقة ذهبت إلى ثلاثة لا يستحقها أحد منهم من وجهة نظر المعطي، لا تنظر إلى أثرها. كم من امرأة سلكت سبيل الزنا بسبب الحاجة؟ كثير، سلكنا سبيل كثيرات سلكنا سبيل الزنا بسبب الحاجة. كم من رجال سرقوا بسبب الحاجة؟ فشل الإداري أحد الأسباب الرئيسية في وجود مثل هذا النمط. يعني المرأة لماذا تعمل؟ الرجل مسؤول منه النفقة وهي فضل قوامته على المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لما الرجل له القوام على المرأة بشيئين، بما فضل الله بعضهم على بعض، والشطر الثاني وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى الرجل هو المسؤول، ثم المرأة تأخذ الوظيفة والرجل يقعد على الرصيف لا يجد عملا. فالمرأة تدخل إلى بيتها وأعطيها نصف المرتب وزود نصف على نصف المرأة الباقي وأعطيه لهذا العاطل، هل يتزوج وينفق؟ لكن الرجل لا يجد عملا ولا يجد مصدرا، يعمل ايه؟ يدخل في اي عصابة من عصابات. إذا بنحجب شرا عظيما عن المجتمع بان احنا نأكل هؤلاء. إذا انت لابد ان تعرف ان كثير من الذين عصوا الله عز وجل عصوه بسبب الحاجة. إذا لو رجل مثلا من اهل العلم ثم لا يضرك ان يقول الناس اعطى لسارق ولا اعطى لزانية، هذا لا يضرك لانك رجل عالم وعارف، فتقوم تعطي مثل هذا الشارد وتتابعه. وعند قصة اصحاب الغار من هؤلاء الثلاثة، الرجل صاحب المرأة سيقول اللهم ان كنت تعلم انني احببت امرأة كأشد ما يحب الرجال النساء، كان الابنة عم وكنت احبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فاصابتها سنة يعني مجاعة وحاجة، فجاءتني تطلب مالا فراوتها عن نفسها فابت، فجاءتني تطلب مالا فراوتها عن نفسها فرضيت. نفهم من كلمة جاءتني فأبت ثم جاءتني فرضيت انها اعتصمت لعفتها وصانت عرضها وذهبت لأولاد الحلال تبحث عمن يعطيها مالا ولا تفرط في عرضها فلم تجد، فرجعت الى ابن عمها. هذه امرأة كانت داخلة للزنا بسبب الحاجة، صابتها مجاعة. فيبقى صاحب العلم هو الذي يقدر مثل هذا. الرجل الثالث رجل غني، فيقوم يا غار وشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان تبدوا الصدقات فنعماه وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ولا لهم؟ لكم مش لهم. ان تبدوا الصدقات فنعماه، يعني نعم ما فعل ان تظهر الصدقة امام الناس. وطبعا ده محله اذا امنت من الرياء. ليه؟ لانك اذا تصدقت غار رجل اخر فقالوا انا لماذا لا اخرج، فيخرج فيغار ثالث فيخرج. يبقى اظهار الصدقة خير للفقير ولا لا؟ خير للفقير، لكن اخفاء الصدقة ليس خيرا للفقير، خير لك انت لانك ستحفظ عملك وتحفظ اخلاصك. ولذلك قال وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وليس لهم. الخير لهم انك انت تظهر الصدقة لا تخفيها، الخير لهم تظهر الصدقة. ليه؟ لان هيحصل نوع من الغيرة. فالرجل هذا يتصدق وهذا يقدر. ولذلك هنا يقول لك ايه؟ واما الغني فلعله يخرج الذي عنده، يغار فيخرج الذي عنده. فاهل العلم هم الذين يقدرون ذلك، يبدا بصله الارحام لان هي الاولى، ويرعى لله فيه حقه، حق الله في المال الزكاه. إذا بدأنا بأولي الأرحام وبعدين الزكاة، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، هكذا عند الترمذي، فهو صادق النية يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته. هو ونيته، ترجمة هاتين الكلمتين هو ونيته في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النية عبادة مستقلة لا تفتقر إلى غيرها، وكل العبادات تفتقر إلى النية. شوف خطورة النية. النية وحدها عبادة لا تحتاج إلى غيرها، وكل العبادات لا تقبل إلا بنية. عرفت بقى الرجل الثاني كيف وصل؟ لتعلم جلالة النية وخطورتها. إننا ضيعنا على أنفسنا كثيرا من العبادات والأعمال المباحات بعدم عقد النية. شوف الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني لا عمل إلا بنية. وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم ذكر النيتين. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. التكرير علامة التعظيم، علامة التعظيم والإكبار، هي دي طبيعة التكرير. والتكرير إما أن يكون للتأكيد أو التوكيد، فهذا تعظيم وتفخيم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله لم يقل فهجرته إليهما، إنما قال فهجرته إلى الله ورسوله، كقول الله تبارك وتعالى قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. هذا أعظم من تعيين عقوبة. لو قالوا جزاؤه من وجد في رحله أن يجلد لكان أقل، أن يعدم لكان أقل، إنما قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني اللي يصبر على بالكم اعملوه. إذا هذا أبلغ في العقوبة من أن يعين عقوبة. وكذلك قول الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج مهاجر من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا أعظم من تعيين أجر، أن يقول له الجنة الفردوس الأعلى له كذا كذا، لا، طالما وقع أجره على الله خلاص. تخيل أنت بقى كيف يكون الأجر. فهنا تعظيم الهجرة لله ورسوله كرم، بخلاف السطر الثاني ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ما أنكح هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها، إنما أضمر، إنما أجمل، والإجمال تحقير. وتأمل هنا، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة، والمرأة من الدنيا، فكان كافيا أن يقول فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته لما هاجر إليه، من نساء داخلين في الموضوع. لكنه أفرد ذكر المرأة للاهتمام بها والإشعار بفتنتها وخطورتها. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء؟ أضر أفعل تفضيل. أعظم فتنة يبتلى بها الرجل المرأة، أعظم فتنة. تعرف الرجل الضخم يبقى عيل صغير جدا جدا أمام المرأة، هو ربنا سبحانه على الكتف. قال يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب من الصبوة، يعني يصير كالصبي. وياما املاك ناس انتقلت الى النساء في اللحظات الايه، لحظات الاقدام، رجل مقبل مدلوء وهو بيدلق تقول له امضي، يمضي يعمل كل حاجه، يوقع كل حاجه، يعمل كل طلباته، تطلبها في حال اقبال الرجل عليها. والرسول عليه الصلاه والسلام قال يا معشر النساء ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كل أذهب لتضيع عقله ضش في حاله. ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم، إذا طلع بره البيت وجلست معاه تقول الرجل ده لو أن عقله وزع على أمة من المجانين لصاروا عقلاء. هذا العقل الكبير يتوارى أمام المرء، إذا كانت فتنته عظيمة ولا يعصمك منها إلا الله. يوسف عليه السلام رجل نبي عريق النسب، عريق النسب. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن يوسف، قال هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. مين زيه؟ يعني رجل نبيل عريق النسب. فلو جاز لإنسان أن يعصم من الدنايا لعراقة نسبه لعصم يوسف عليه السلام، ومع ذلك قال لله عز وجل وإلا فاصرف عني كيدهن أصب إليهن، رغم عراقة نسبي ورغم نبوتي أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فتنة عظيمة. لذلك كل المؤتمرات التي تعقد باسم التنمية والبيئة المقصود بها النساء، مؤتمر السكان، مؤتمر الغذاء، مؤتمر الكفاء، أي مؤتمر تجد المرأة لها نصف جدول الأعمال. مؤتمر السكان كان هو مؤتمر المرأة. ايه المقصود مؤتمر السكان؟ فساد المرأة، لأنهم انطوا على ثلاث أشياء. المؤتمر ده كله طلع بثلاث حاجات. الشيء الأول مد سن الاختلاط في الدراسة، لما يطلع الولد بجانب البنت من ابتدائي، حتى ان بعض المدارس هنا في القاهرة اللي كانت بتفصل بين الجنسين بدأت تفتح باب الاختلاط بدعوى ان الميزانية خلاص لا يوجد مال، وبدأت ترجع مرة اخرى الى الاختلاط. فالاختلاط من ابتدائي الى الجامعة، ولد بجانب بنت، هذه المماسة ما نتيجتها؟ نتيجتها فواحش، أخذ ورد فواحش. طيب ممكن البنت تكون متربية بنت، لأن الزنا لا يكون إلا برضا المرأة. 99,999,000 مع الاعتذار لنا لنتيجة الانتخابات، 99,999,000 المرأة هي المسؤولة عن الزنا، وواحد في الألف تغتصب. وذكر ربنا سبحانه وتعالى لما جاء ذكر الزنا قال الزانية والزاني. ممكن البنت تكون متربية بيئة نظيفة، فحتى مع هذا الاختلاط لا يصل الولد اليها. فقال لك احنا لابد اذا من عامل مساعد عشان الفاحشه تتم. ايه العامل المساعد؟ تجريم الختان. تجريم الختان، يبقى الختان جريم. ليه جريمه يا جماعه؟ طلع التقرير الرسمي في الجرائد انها عاده جاهليه لا تمت الى الاسلام بصله، كانهم يخاطبون الصم البكم العم. افتح اي كتاب فقه صغير او كبير في سنن الفقه تجد الختان، افتح ابواب الطهارات والغسل اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ولسه لحد النهارده في الازهر ومناهج الازهر بدرس الختان، كيف تاتي فتكون عاده جاهليه؟ يعني الرجل اتهم 15 قرنا من المسلمين بارتكاب العاده الجاهليه. انظر الى التمكر للسلف. طيب ايه الادله؟ قال لك بنات الرسول عليه الصلاه والسلام لم يختتن. طيب عندك دليل ان هم لم يختتن؟ لا، لم يرد دليل يبقى لم يختتن. ايه ده يعني؟ ده بتضرب؟ ليس بتنسب للاسلام كلام. ان كنت مستدلا، ان كنت مدعيا فالدليل، او مستدلا فالصحه. انت يا رجل بتدعي دعوه، اين الدليل على ان بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتن؟ يعني بنت ابي جهل تختتن وانت الرسول لك تختتن؟ واحد يقول لي طريق عرفك ان بنت ابي جهل اختتنت؟ اقول لك ان الختان كان عاده فاشيه في العرب، هو ده الاصل في البيئه العربيه. فاليهود يختتنون والمسلمون لا يختتنون؟ الختان سنه اصيله عند اليهود، سنه اصيله عند اليهود، وكان العرب يختتنون. وكان العرب عندهم شتمه كده، لما واحد يحب يشتم واحد يقول له يا ابن الخلفاء. خلفاء يعني المراه التي لم تختتن. والمراه اذا لم تختتن تكون كثيره الحنين للرجال، فكانه لما شتمه قال يا ابن المراه الكثيره الحنين للرجال، يعني غير عفيفه. لما يشتمها، لما يشتم الرجل يقول يا ابن الخلفاء، يعني يا ابن المرأة التي لم تختتن. فكان عارا عند العرب ألا تختتن المرأة. فإذا كان هذا الخلق فاشيا عند العرب، لماذا يستثنى منه بنات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليه بنات الرسول هم اللي يستثنى دونا عن العرب؟ شوف يستهب الرسول ازاي ويهون عليهم أن يرموا بناته بترك الاختتان لأجل أن يصل إلى قضية. أراد أن يبني قصرا فهدم مصرا. الراجح في المسألة وجوب اختتان المرأة، مش استحباب اختتان المرأة. لا يوجد دليل صارم عن الوجوب إلا حديث منكر في مسند الإمام أحمد، وواضح من لفظ الحديث ومن سياقه إن عليه صنعة الفقهاء كأنه فتوى. الرجل المجرد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث يقول الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. هو ده شكل حديث، وسند الحديث معروف انه ضعيف والحديث منكر. واحد يقول طيب ايه دعواك على وجوب الختان؟ يعني المرأة اذا لم تختتن فهي آثمة. دليلك على وجوب الختان قول الله عز وجل وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. طيب إيه الدليل في الآية؟ الدليل إن هذه الآية لما تضم لها قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. القدوم على قولين قالوا انه هو اسم المكان اللي اختتن فيه، اسم البلد اسمه القدوم، لكن الراجح انه اسم الآلة التي قطع بها الحجر، قطع بها الجلدة التي تولد الحجر. يبقى اختتن ابراهيم عليه السلام بالقدوم. القدوم على قولين قالوا انه هو اسم المكان اللي اختتن فيه، اسم البلد اسمه القدوم، لكن الراجح انه اسم الآلة التي قطع بها الحجر، قطع بها الجلدة التي تولي الحجر. يبقى اختتن ابراهيم عليه السلام بالقدوم، هذا فعله. وقد امرنا ان نتبع ملة ابراهيم وجوبا، يبقى يجب علينا ان نختتن. واحد يقول لك لا، الكلام ده للرجال، الكلام ده واضح منه الرجال، ايه اللي خلاك تدخل النساء؟ ايه دليل ان النساء دخلوا في الموضوع؟ نقول ان كل الادلة الشرعية اذا قيلت يقصد بها الرجال والنساء معا حتى يأتي دليل على تخصيص فئة دون فئة. ده الاصل في الادلة. صلوا كما رأيتموني اصلي للرجال والنساء، خذوا عني مناسككم للرجال والنساء، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد للرجال والنساء. كل دليل من القران والسنه فالاصل فيه الرجال والنساء الى ان يصدد الى ان ياتي دليل يخصص الرجال عن النساء. فهل ورد دليل يفصل الرجال عن النساء في هذا؟ ابدا لم يرد دليل. اذا بقي الامر على الوجوب ليس هناك دليل صارم. وده فتوى الشافعيه جماهير الشافعيه على ان الختان واجب. فلما ياتي آت فيقول لا يوجد الختان في دين الله ينبغي ان يعاقب، ينبغي ان يعاقب، لان لا اخراج الحق من الدين مثل ادخال الباطل فيه سواء. فيجي يشغل عن الختان. والرسول عليه الصلاه والسلام لما قال اذا التقى الختانان، الامام احمد قال لما قرات هذا الحديث التقى الختانان فاستدل به على مشروعيه ختان المراه. التقى الختانان يعني التقى فرج الرجل مع فرج المراه، هذا اختفن وهذا اختفن فقيل ختانان. وبعدين الختان من سنن الفطره، وسنن الفطرة هي القدر الثابت في كل الشرائع الذي لا يتبدل. عشان كده كانت اللحية على قول من صحح الحديث من سنن الفطرة. ليه؟ لأنها كل الأنبياء أمروا بها. الشرائع تتبدل لكن هناك قدر ثابت ينتقل من شرع إلى شرع لا يتغير، هو سنن الفطرة. فقالت إذن إحنا لما نجرب الختان يبقى كده عامل مساعد لتهيج المرأة حتى لو كانت عفيفة فتطلب رجل. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، طيب هيجناهم ووقعوا في الفاحشة هيكون الثمرة ايه؟ هيكون الثمرة حمل. طب احنا في مجتمع مسلم وبعدين في مجتمع شرقي هيقتلوا البنت على طول، هيقتلوها على الحي. يبقى نعمل ايه؟ قال لك نبيح الاجهاض. شوف ازاي مع ان الاجهاض محرم في قانون الطب حتى الان، لكن القوانين معاه هينسخوا القانون ده هو ويحطوا قانون بذلك وخلاص. والعيادات الاطباء اللي بتذهب عيادات سيئه السمعه، اي واحد طبيب نسا ولازم لما تقول له تفلته يقول لك اعوذ بالله عملت حاجه زي كده ابدا ويرضي. فتمضي بك الايام حتى تقرا لافته في اعياد الطبيب النساء والولاده عندنا اجهاض نضج وجب المساله على افساد المراه فساد الدنيا والاخره. افساد المراه فساد الدنيا والاخره. اليهود افسدوا الدنيا بالمراه. لما سافرت الى امريكا حكوا لي حكايه شاب ملتزم من بلد يعلوه الاسلام وذا هناك حصل دكتوراه. المهم هو في المسكن بتاعه طرق الباب، طرق الباب فتح وجد بنت في غايه الجمال. هذه البنت ما اتت لتعرض نفسها، هذه البنت اتت لتبشر بالانجيل، تدعو الى الله على مذهبها مبشرة. فقالت معنا كذا وكذا وكذا واريدك فقط ان تسمعني، اعطني خمس دقائق فقط لاعرض عليك ما عندي. لا لا طيب انا استمعت لك، استمع لي مش هذا العرض انك انت تستمع لي، خلاص كلامك جميل لكن استمع لي. احنا بنقول كلام المسألة طالت شوي. المهم يا جماعة ما خوتش عليكم، بعد حوالي شهرين بعد شهرين حصل نوع من العلاقة ما بين هذا الرجل وهذه المرأة الملحة. هي ما استقطبته لواقعها، هي تريد أن تدعو لدينها ولا تريده نصرانيا، هي لا تريده مسلما. يبقى نصراني يعمل لهم ايه؟ شتحدوا بيه. لا تريده مسلما. كان نهاية قصة هذا الرجل المحزنة ان هذه لبداية التفسخ لحد ما اشترك في قناة جنسية تجيله على التلفزيون بتاعه باشتراك. هو اللي يرد نفسه كده يعرف ماذا يريد ويستخدم المرأة. المرأة التي قالت ومعتصما لا نعرف اسمها لكن كانت تنتمي الى امة عزيزة. لكن الرجل النبيل القوي المشهور اذا انتمى الى امة ضعيفة لم يفرقه ذلك. المرأة احد جزئيات الدنيا فهي داخلة فيها، فكان يكفي ان يقول دنيا حتى نعرف من المرأة من الدنيا، لكن افرد المرأة بالذكر اشارة الى فتنتها كقول الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي. تمه المحيا واخذ الصلاة والنسك. قل من تحي بتصلي وتتنسك تذبح يعني، لكن افرد الصلاة والنسك اعلاما بشأنهما. ثم ذكر العموم بعد ذلك قوله ومحياي. إذا هذا الحديث أصل. طيب واحد يقول ضمه صح أن أبا طلحة رضي الله عنه تقدم إلى أم سليم لما تأيام أم سليم، فأبو طلحة ذهب يخطبها فقالت له يا أبا طلحة ما مثلك يرد، لكن أنت امرؤ كافر وأنا مسلمة. شيخ محمد حسن شيخ تعرف شيخ محمد تفضل. شيخ محمد يعني ورطنا باليمين الذي حلف بان هناك يعني اصل يذكره العلماء في باب ادب طالب العلم، يقولون لا ينبغي للمفضول ان يتكلم في وجود الخاصه، فهو يعني سمح الله هو اقسم. اللهم استعان اللهم استعان الله. فلما جاء ابو طلحه يخطب ام سليم قالت يا ابا طلحه ما مثلك يرد، لكنك امرؤ كافر وانا مسلمه، فان تسلم فذلك مهري لا اطلب غيره. فقال وكيف لي بذلك؟ قالت ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم. فجاء ابو طلحه فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءكم ابو طلحه غره الاسلام في وجهه. فاسلم ابو طلحه وتزوج ام سليم. قال ثابت بن انس البناني فما اعلم ان امراه كانت اكرم مهرا منها، يعني لا لم تكن هناك امراه اكرم مهرا من ام سليم، كان مهرها الاسلام. فواحد ممكن يقول طيب سماه ابو طلحه اسلم ليتزوج ابو طلحه اسلم ليتزوج ام سليم، فهل هذه الصورة داخلة في الحديث؟ ومن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هجر إليه، فقد أسلم أبو طلحة ليتزوج أم سليم. فيقال قال العلماء إذا تزاحمت نيتان فأولاهما أسبقهما. إذا تزاحمت نيتان فأولاهما أسبقهما. إزاي؟ رجل ذهب إلى الجهاد بقصد إحراز الغنيمة، فإذا كان إحراز الغنيمة متقدما على جعل كلمة الله هي العليا فلم يأخذ شيئا من جهاده. رجل ذهب إلى الحج بقصد التجارة، فإن كان قال في نفسه سأذهب وأتاجر وبالمرة أحج يبقى أسبق النيتين هي القاضية وهي الحاسمة. والله يقول طيب من أدرك أن الإسلام كان أسبق؟ نقول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام في وجهه، غرة الإسلام في وجهه، وكان زواج أم سليم سببا. إذا تزاحمت نيتان أسبقهما أولاهما. إذا فالنية عبادة مستقلة لا تفتقر إلى عمل. فلو نوى رجل الجهاد في سبيل الله وانعقد قلبه على هذه النية فمات كان له ذلك، وإن لم يحمل سيفا. النية عبادة مستقلة. فالحديث الرجل الثاني يقول ايه؟ لو ان لي كفلان فهو ونيته، يعني له ما نوى، فهما في الاجر سواء. طب واحد يقول طيب الرجل الاول تعدى خيره بشيئين والرجل الثاني تعدى خيره بشيء واحد، ولا شك ان من تعدى خيره بشيئين افضل ممن تعدى بشيء واحد، فكيف صار مثله؟ الرجل الاول رجل اتاه الله علما ومالا فنفع الناس بالعلم والفتوى واطعم الفقراء بالمال. انما الرجل الثاني نفع الناس بالعلم فقط، يبقى الرجل الاول المفروض انه افضل منه بالمال. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال فهو ونيته فهما في الاجر سواء. الراجح من اقوال العلماء ان هذه التسويه خطا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره من حديث ابن عمر مره ومن حديث ابي موسى الاشعري مره، قال صلى الله عليه وسلم انما بقاؤكم في من سلف قبلكم من الامم كما بين صلاه العصر الى غروب الشمس. ثم ذكر النبي عليه الصلاه والسلام الملل الثلاث، اوتي اهل التوراه التوراه فعملوا بها الى نصف النهار، ثم قالوا لا حاجة لنا في أجرك. الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب مثل إن رجل استأجر أجراء وقال لهم تشتغلوا من الصباح إلى المساء بأجرة كذا، فجاء استأجر هو اليهود تشتغلوا نص النهار وتعبوا، قالوا لا مش هنقدر نكمل، قال لهم خلاص لا أجر لكم عندي. فجاء النصارى اشتغلوا من نصف النهار للعصر وقالوا لا حاجة لنا في أجر. ثم أوتينا القرآن اللي هو عمر هذه الأمة العمر القصير، فاستوفينا أجر الفريقين جميعا. فاعترضوا اليهود قالوا كنا أكثر عملا منهم وهم أكثر أجرا منا. فقال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. انا قلت لك تشتغل الى اخر النهار بعشر جنيه، نص النهار خمسه جنيه، اديتك خمسه جنيه. الرجل ده جاء اشتغل ساعه واحده بس اعطيته 100 جنيه، تمام؟ اتدخل في الموضوع. انا ما ظلمتك، اعطيتك الاجر المتفق عليه، فهذا مالي. فراى الله عز وجل تفضل على الرجل الثاني ورفعه الى مرتبه الرجل الاول. ليه؟ لان فقره فقر مش اختياري. هو فقير وكان عنده مال وأبى، لكن الله قدر الفقر عليه فلا يؤاخذه بما قدره عليه من الفقر فرفع. هذه صورة مشرقة. الرجل الثالث الذي آتاه الله مالا ولم يؤته علما، شيخ هذه الطائفة قارون، آتاه الله مالا ولم يؤته علما. أغنياء الأرض جميعا الآن كل المال اللي معاهم هي الفكة اللي كانت مع قارون. كل أبناء الأرض الآن رأس مالهم كله هو الفكة اللي كانت مع قارون. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لا تنوء بالعصبة أولي القبض. أجل غني جدا. فيه رجل بيقول أنا لم أرى ورقة البنك نوت منذ 10 سنوات، كل فلوسه شيكات. رجل صابر، زكاة ماله 10 مليون دولار، 10 مليون دولار يعطي زكاة ماله في السنة، يعطي زكاة ماله 10 مليون دولار. ده لم يرى ورقة البنكنوت، كل شغله شيكات. انت بتقول ما اغناه قارون اللي هو بيضرب فيه المثل في الغنى. ربنا سبحانه وتعالى سجل قصته في اخر سورة القصص. قال عز وجل اذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. شوف الدرر الخوالي والنصائح الجميلة. قالوا له ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. في هنا نكتة لطيفة كلمة ما في ما هو قرون معه إيه؟ معه ما. فقالوا له ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة يعني ما معك تخسره لدار الآخرة. فما هنا العلماء يقولوا أنها من صيغ العموم لكن المقصود بهذا العموم المال دون سواه لأنه هو اللي جاء فيه السياق الذي جاء به السياق هو المال مع أن اللفظ جاء لفظا عاما شاملا لكل شيء ما من صيغ العموم. فالعلماء بيقولوا قد يكون الكلام على جهة العموم ومعناه على جهة الخصوص بالذات. يعني مثلا لفظة الناس عموم ولا خصوص؟ عموم. الناس يقصدهم اليهود والنصارى والمسلمين والمجوس والناس كل الناس. اذا لفظة الناس لفظة عامة. قال الله تبارك وتعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. يبقى المقصود بالناس الآية مين؟ كل الناس. أكد بمؤكدين الناس الألف واللام دخلت على اسم الجنس وأفادت العموم وكلمة جميعا في آخر الآية أفادت العموم أيضا. يبقى المقصود بالناس هنا مين؟ كل الخلق. طيب وتقرأ قوله تعالى وأذفن في الناس من الناس المسلمين فقط مع إن دول ناس ودول ناس. الآية الأولى قل يا أيها الناس قلنا تفيد العموم والآية الثانية وأذن في الناس قلنا تفيد المسلمين خصوص. فالعلماء بيقولوا في الموضع الثاني ده وأذن في الناس بالحج إن ده لفظ عام لكن معناه خصوص. طيب إيه اللي عرفنا ده إن ما في الآية دي تفيد العموم تفيد الخصوص؟ قلنا السياق. الكلام ده يا جماعة كلام مهم كلام مهم. السياق من المقيدات. يعني انت مثلا لو جيت وقلت تفضل تفضل ده انت عزيز علي وكريم تفضل وعايز انت تكون عارفك تفهم من ايه ان انا بهيم ولا بكرم؟ بكرم. طيب تقرا قوله عز وجل ذق انك انت العزيز الكريم اهانه ولا كرامه؟ فليس عرف ما هي نفس الكلمه. السياق السياق العلماء بيقولوا من المقيدات. السياق هو الذي يرجح لك المعنى. يعني السكوت علامة رضا واحنا بنقول هذا الكلام خلاص يبقى السكوت علامة الرضا. الكلام ده من اين اتينا به؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل يا رسول الله لما هو قال ايه يعني تستأذن البكر قال يا رسول الله ان الفكرة تستحي يعني بابو لا بنتي جاء فلان الفلان يريد ان يتقدم اليك ويقبض فتقوم تستحي وتخفض رأسها ولا تتكلم. طيب سكوتها ده ايه علامة رضا ولا علامة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذنها صمتها. يبقى سكوتها يعتبر ايه؟ يبقى السكوت هنا ايه علامة رضا. طيب في حديث ابن عباس في البخاري الحديث الطويل اللي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه قال عمر بن الخطاب لما بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة قال ايه فلبست ازاري ونزل للنبي صلى الله عليه وسلم فصلى الغداء وحاول يدخل لم يستطع. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مشربه يعني زي بتقول حجره كده عاليه شويه ولها باب فدخل بالغرفه ووكل بالغرفه رباح الغلام بتاعه اسمه رباح قال له بواب يعني يجلس على باب الغرفه لا يدخل احد. قال عمر بن الخطاب فجئت فاستاذنت رباح فقلت له ائذن لعمر فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. قال عمر فجلست بجانب المنبر. يبقى فيه من السكوت علامة رضا؟ لا مش علامة رضا. لو كان علامة رضا كان دخل على طول. فعمر لم يفهم ليه السياق غضبان لسه مطلق نساءه على حسب النساء الشائعة اللي طلعت، يبقى هو صدره متعشكر، يبقى ذكرته كلامه فصمت، بالإضافة لأن هو كان إذا عرف أن عمر جاي يدخله على طول، طب المرة دي ليه ما قالش ادخل؟ كل ده سياق. قال ذكرتك له فصمت، فجلس عند المنبر قال غلبني ما أجد، ثم قلت للغلام استأذن لعمر دخل ثم خرج، قال ذكرتك له فصمت، جلس ذكرتك له فصمت ثلاث مرات. قال عمر فلما هممت بالانصراف وصل للباب قال ناداني الغلام فقال قد أذن لك. يبقى احنا نعرف شو السكوت علامة رضا ولا علامة غضب؟ بالسياق. بالسياق. كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر وتبسم يعني استنار وجهه كأنه قطعة قمر. لما الرسول عليه الصلاة والسلام رجع بقى من تبوك وجاء المعذرون من الاعراب الذين تخلفوا عن غزوه تبوك يعتذروا، كل واحد يقول ان بيوتنا عوره ويجيب اعذار ويقبل منهم، قال كعب بن مالك فدخلت عليه فلما راني تبسم تبسم المغضب. ابتسم صحيح لكن ابتسامه صفرة، ابتسامه غضب، اللي هو كان اذا سر استنار وجهه كانه قطعه قمر. فاحنا بنقول يا جماعة العلماء بيقولوا ان السياق من المقيدات. طب كلام قوم موسى مع قارون بخصوص ايه؟ الفلوس، بخصوص الفلوس المال. يبقى المقصود بهذا المال الكلام كله المال، يبقى ما هنا وان كان شكلها شكل العموم لكن المراد به المال، يعني ابتغي في مالك الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هنا بقى درس للدعاء الى الله عز وجل ان يراعي مقتضى الحال. يعني مثلا واحد غني كل هذا الغنى، لما تقول له اخرج من كل مالك انفض ورا ظهرك وتعالى وراي، هذه ليست طريقه الدعوه لانه لن يخرج. لكن اذا قلت له استمتع بالمباح كل واشرب على مزاجك طالما حلال، لكن اعطي. في من العلماء قال ولا تنس نصيبك من الدنيا اللي هو الكفن، هو ده النصيب اللي يطلع بيه من الدنيا اللي هو الكفن. يبقى لو سلمنا بهذا التقدير يبقى دي قسوة في الدعوة شد. ولو اجرينا اللفظ على ظاهره ولا تنس نصيبك من الدنيا اي تمتع بالمباحات ان شئت فهذا اولى مع الغني، لكن انت لا تجرده من مالك، تقول له سيب المال كله لكن قل له استمتع بمالك ايضا، لا نطلب منك ان تتجرد من مالك. واحسن كما احسن الله اليك. شوف التفكير يا جماعه، الغنى الطارئ يسوء به خلق المالك، انما الغني غنى عريق الغنى تجد عبير الغنى عنده. ابن اصول، ابن اصول حتى تجد هذا في الاطباء، تجد الطبيب اللي ابوه طبيب وابوه طبيب يعامل زمايله معامله رقيقه رغم انه استاذ في الجامعه، اول ما يشوف زميله يقول له سبحان تفضل انت زميلي ويبتدي يباصصه ويلاينه. هناك فرق بين معاملة هذا الطبيب اللي هو طبيب وأبوه طبيب وجده طبيب من الرجل اللي هو طلع طبيب لوحيد اللي في الوسط طبيب. الإنسان اللي هو العريق في الغنى تجد غناه طعما له عبير، بخلاف الإنسان الذي طرأ عليه الغنى مثل قارون يكون لئيما خسيسا لا يعترف بنعمة الله عليه. ولا أدل على ذلك من القصة الشهيرة التي رواها مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ثلاثة ممن كانوا قبلكم أراد الله أن يبتليهم، أقرع وأبرص وأعمى في بني إسرائيل، فأرسل إليه ملك جاء للأبرص قال له ما تشتهي؟ قال له أشتهي لونا حسنا وجلدا حسنا. وأن يذهب عني ذلك الذي خجرني الناس من أجله. طيب أي المال تحب؟ قال له مثلا الغنم، أعطاه غنم قال له بارك الله لك فيها، راح لديه أسرع ما تستهي، قال له شعرا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي خجرني الناس من أجله. طيب أي المال تحب؟ قال له مثلا البقر، قال له خلاص بقر هي بارك الله لك فيها. راح للأعمى ما تستهي؟ قال أن يرد الله علي بصري. طيب وأن يذهب عني ذلك الذي خجرني الناس من أجله. طيب أي المال تحب؟ قال له الإبل، قال له طيب هذه ناقة العشراء بارك الله لك فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكان للأول واديا من الأغنام، والثاني واديا من الأبقار، والثالث واديا من الإبل. تعرف الوادي يعني منتهى مد البصر. ثم جاء ساعة الامتحان، فجاءهم نفس الملك لكن أتى الأبرص في صورة رجل أبرص عشان يحنن قلبه. أول ما هو يشوفه كده يقول سبحان الله، أنا بقى كان شكلي كعشر كده، الحمد لله الذي جملني. يوم يتذكر ربنا سبحانه وتعالى من لطفه يعطيه مقتضى عشان يتذكر البلاء، يوم يذكر أصل في بعض الناس ينسى فيوم يفكره. فلما جاء صورة رجل أبرص، فالرجل الأبرص قال له: أنا عابر سبيل انقطعت فيه الحبال، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني؟ ما قال له أمس الغنم ولا تلتها ولا تربعها، قال له: هل تعطيني غنمة، لأن المقصود الاختبار، هل تعطيني غنمة واحدة فقط أتبلغ بها في سفري حيث أنني عابر سبيل انقطعت فيه الحبال وخلاص عليك أي حيلة؟ يوم اللئيم يقول له إيه؟ يقول له: الحقوق كثيرة، أنا رجل مديون وربنا عارف، وفي ناس عامل ربنا المعاملة دي، يبقى تاجر كبير ويقول لك تصدق بالله السند أنا خسران، فإذا كيف تبني عمارة ومغير العربية والأشياء معك ليه خسران؟ ليه؟ أنا أفهم إن الخسران يبيع لا يجدد ولا يشتري. ده بيحسبها ازاي؟ يحسب ان الالف مثلا تكسب 50 جنيه، فكسبت السنه دي 30 يبقى خسر 20. هما بيحسبوا كده يبقى خسران، ويقول لك تصدق بالله خسران السنه دي. ولئن شكرتم لازيدنكم، ربنا عايز حاجه منك، ده انت ملكم، ده انت ملكم. لأن قرأت حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يد الله ملأى سحاء ينفق كيف يشاء، انظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. عشان تعرف هنا لما قرأت الحديث هو جلد نمله، وبعدين طلع في دماغي كده فكرة، الشارع اللي أنا ساكن فيه حوالي 50 بيت، قلت لما أشوف ال50 بيت دول يساوي كم مليون. وطبعا عملت الحد، عملت ايه الناس كلها تصطيب الشقق عندهم زي شقتي، في طبعا ناس تصطيبهم مختلف، يعني واحد مثلا هنا له فيلا في ميدان لبنان شقتين فوق بعض في عمارة يعني فيها 17 جلسة كيس، وعارض الفيلا دي 7 بمليون و700 ألف، وعمل تليفون صاحبنا بقى اللي كان عندي التليفون ده اللي بيتلقى المكالمات بيحكي لي حكايه، بيقول لي واحد اتصل بيا وبيقول لي: هي بكام؟ قلت له: ب1,700,000. قال: لا شيء تصيبها وحش. شفت بقى اللي يحبس الدم ده، يقول لك: لا تصيبها وحش، قال لي: 1,700,000 هو ده مبلغ ده؟ شوف يا شوف يا اخي الدنيا ماشيه ازاي، سبحان الله سبحان الله. فانا قلت بقى ايه، هشوف شقيتها من تصيبها بكام، وحضرت بقى الكام بيت في 6 ادوار، الدور شقتين وبتاع، المهم عملت حسبه كده، طلع الحسبه اللي ب 50 بيت اللي هم حوالي 65 مليون متر الارض ب 2000 جنيه. شوف بقى متر الارض بكام، الارض فضى بكام، وشوف بقى البنيان العظمي بكام، والتخطيط بكام، والمش عارف ايه بكام وبتاع. ده نصف شارع في بلد ولا ربع. لو تاخد الشارع ده اللي جنبه طب تاخد المدينه طب تاخد بقى بقيه المحافظه وبعدين تاخد مصر وبعدين تاخد الوطن وبعدين تاخد العالم كله تشوف بقى العالم كله يساوي كام مليون. اهو بيصرف عليه منذ خلق السماوات والارض يصرف كام. اهو الواحد مثلا لو حب يتدفى في الشتاء بواحد العداد عشان يقول الجهاز التكييف ده هيخرب بيته في الشتاء ده ويوقف العذاب. طيب العالم كله بالنظام العالمي الجديد لو حبوا يعملوا تكييف مركزي للعالم يدفوه لنا في الشتاء يعرفوا؟ طب يصرفوا كام على الموضوع ده؟ هاي الشمس بتجيلك بتدفيلك في اقل من دقيقتين اهو او تكييف مركزي اهو. ربنا محتاج لحد. ومن يبخل فانما يبخل على نفسه. فهو ده لما يقول لا والله خسران السنه دي ويقدر هذا التقدير هذا يوشك ان يذهب الله بمال. فيوم يقول له الديون كثيره فقام الملك قال له يا هذا كاني اعرفه انا بشبه عليك شفتك قبل كده الم تك ابرصا فاعطاك الله جدا حسنا ولونا حسنا الم تك فقيرا فاغناك الله ام كذب برضه كذبك ثاني. قال اني ولدت هذا المال كابرا عن كابر افضل عن جد كما ذقنا الفقر ولا عطونا بنابه يوما من الدهر. قال له ان كنت كاذبا صيرك الله كما كنت فرجع كما كان. وبعدين ضاع ذهب للرجل الاقرع في صوره رجل اخر قال له عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيله لي الا بالله ثم بثها تعطيني بقره اتمنى بها في سفري. قال له العيون كثيره قال لي هذا كأني أعرفك ألم تكو أقرعا فأعطاك الله شعرا حسنا ألم تكو فقيرا فأغناك الله. قال له برضو إني ورث هذا المال كابر عن كابر. قال إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت فصار كما كان. راح للأعمى في صورة رجل الأعمى قال عابر السبيل انقطعت لي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك فهل تعطيني ناقة أتبلغ بها في سفري. قال له يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري وكنت فقيرا فأعطاني الله كل الذي ترى فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أرجعك اليوم شيئا. فقال له أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. يبقى النسبة اثنين لواحد وقليل من عبادي الشكور. النسبة اثنين لواحد نسبة متفقة. فهم بيذكروا قارون أحسن كما أحسن الله إليك إذ لم يكن معك فأعطاك كل هذا. يحنن قلبه من يتذكر الفقر. ولا تبذل الفساد في الأرض يعني بحق الله في المال. كثير من الفساد الموجود في الأرض سبب أن الأغنياء لم يخرجوا زكاة المال. لو أخرجوا زكاة مالهم لرفعوا شرا عظيما من الأرض. المهم ان قارون لم يستجب للنصيحه بل اخذته العزه بالاثم واراد ان يسكر قلوب المؤمنين. الاول اعترض عليهم قال اني اوتيته على علم العلم. فاكرين المساله دي ضربه حظ؟ لا بعبقريتي وذكائي وتخطيطي حسابي صح حسبها صح وعمل دراسه جدوى مدينه. انما اوتيته على علم العلم كنت اعلم انني ساكون غنيا لان انا ماشي صح. فربنا سبحانه رد عليه أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. أم يعمل إيه بقى؟ فخرج على قومه في زينته كفر قلوب الطائفة المؤمنة بالفهرج. طلع بقى راكب حصان وقدام الحصان كم جحش وراه كم جحش ينهاه عشان يفتح السكة. يعني هي ايه؟ يعني قصة قديمة بوقت عصري. ها؟ على الجنبين يتفرجوا على قارون وهو طالع في الهباهة دي. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هو ده الرجل العايش فعلا. هو ده الرجل العايش. مع فلوس ومع مال وبيقدر يتصرف وياكل اللي هو عايزه ويسجن زي ما عايز ويفتح في أوروبا ويروح أمريكا. مع فلوس. هو ده الرجل العايش صحيح. وطلع في الأبهة دي. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هو ده الرجل العايش فعلا.
هو ده الرجل اللي عايش مع فلوس ومع مال ويقدر يتصرف وياكل اللي هو عايز ويسكن زي ما عايز ويفتح في اوروبا ويروح امريكا مع فلوس. هو ده الرجل اللي عايش صحيح. يا ليت لنا مثل ما اوتي صاروخ. يعني ساعات كده انت يبقى ربنا سبحانه وتعالى من عليك بعربيه يعني من مركز اللي يحب النبي يزق، ويجي واحد مرسيدس بقى من اللي هي ب 2 مليون دلوقتي ويقوم راكن جنبك، ما انتوا حاطين كلكم الاشاره بتوقف الكبير والصغير كل واحد. انت بقى فاتح الباب عرقك مرق وداخل الازاز، طب قتله ليه؟ عنده تكييف. وبعدين رفع التليفون ويضحك بقى وتعالى ايه ده؟ ايه الوفاه دي؟ راجل بيتكلم في التليفون وبتاعه مبسوط. ثم انت تقول يا ريتني هو ده الراجل المتمتع صحيح. طيب ده انا عايز اديك مقايضه كده، ده انا عايزك تاخد مشاكله وامراضه بعربيته، ده انت في نعمه لم تشكر الله عليها. لا تحسدا احدا على نعمائه، ان الحسود لحكم ربك ثاني. الحسود معترض على الله. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضه بعضكم على بعض، ولا تمتن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. خذ الرجل ذات مشاكله، ده لو لم يكن عند هؤلاء الا الكذب اللي هو بينتقل من العربية له لكان كافيا. لا يكاد يعقم من هذا الداء العضال الا من اكرمه الله. اشوف الحتة اللي كانت حصلت في مصر الجديدة، ولد راكب عربية اخر موديل، وطبعا لان مش خسران حاجة داخل على طول في المفارق. المهم داخل راجل تكسجي غلزان، المهم دشدش للعربية. طبعا عربية ثانية عربية متينة برضه، تم يعني لسه الخسائر فيها. المهم الولد بالتليفون اتصل بايه؟ لأبيه. والله يا بابا الحكاية كذا مش عارف يبتاع والحامي، انا الرجل جاي رامي بالتكسجي 2000 جنيه يصلح لهم العربية. وقال لي الولد على مرأة ومسمع من الناس، انت ما عادش تسافر العربية خالص، لازم عاملك من هنا ورايح معاملة الأوفاء، تحط العربية في الجراج وتركب 128. ايه ده؟ يعني الأوباش من سويدي صادر هم اللي عندهم عربية 128؟ ده يبقى اللي عنده عجلة ده يبقى حشرة، واللي ماشي على رجليه ده يبقى ايه؟ أحد الجرذان. شوف شوف لو لم يكن في المسألة كلها آفة إلا المسألة دي لكان كافية. قلما يقوم رجل بالغنى حق القيام. ولذلك العلماء لما تنازعوا في أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر، انفضل كثير من المحققين على أن الغني الشاكر أفضل. قال لك ليه؟ قال لأن الصبر موجود في الفقراء إنما الشكر غير موجود في الأغنياء. قال لما يشكر غني، لكن الفقراء الصابرون بسم الله ما شاء الله عدد لا بأس به. يبقى قلما يقوم بحق المال الا الافلاس افلاس الرجال. فالعوام لا مذهب لهم، مذهبه مصلحته، مذهبه مصلحته. فهم صرعوا على الجنبين، اول ما شافوا قارون كده قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. قال الذين اوتوا العلم، شوف الفرق، احنا لسه بنقول عالم غني، قد احنا مع غني جاهل، شوف الفرق. قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. الصبر الموجود في الايه ده هو احد اقسام الصبر الثلاثه، لكنه اجلها وافضلها. الصبر على ثلاث اقسام، صبر على طاعه الله، وصبر على بلاء الله، وصبر عن معصية الله. أجل هذه الأنواع الثلاثة الصبر عن معصية الله، لا سيما إذا كان للرجل حظ نفس في المعصية فصبر واحتسب، هذا أجل من الطائع. ليه؟ لوجود الهمم والدواعي المقتضية للفعل. واعتبر بقصة يوسف عليه السلام عشان تعرف ان العمل يوسف عليه السلام كان بتوفيق الله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. مش فايدة، كل الهمم والدواعي تهيئ ليوسف عليه السلام وقعة المرأة. أولا هو مملوك والمملوك حريص على إرضاء مالكه. ثانيا هو شاب عجب لم يتسرأ ولم يتزوج، عنده قوة شبق. ثالثا هو غريب، والغريب يفعل في دار الغربة ما يأنق منه إذا كان بين أخدانه وأقرانه وأهله، مورد التغرب. رابعا المرأة جميلة. خامسا هي الداعية إلى نفسها. سادسا ذات سلطان تؤذيه، فكان ممكن يقول أنا مضطر، أنا هعمل إيه؟ عملت اللي علي، بس المرأة مفترية، أنا ماذا أفعل؟ مثلا كان ممكن يقول كده، ها؟ المرأة ذات سلطان وبتهدده كمان. سادسا ولا سابعا الدار أمام، غلقت الأبواب وهي لا صاحبة الدار، وعارفة إمتى الرجل بيجي، فهي قد أمنت دخول الداخل على بغتة. مقتضى واحد من هذه المقتضيات كان ممكن يوقع أي رجل في الزنا، ومع ذلك مع كل المقتضيات هي يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. يا له من محتسب، يا له من قادر نبيل جليل لما يقول هذا الكلام. كان صبره على عن معصية الله في بلاء المرأة أعظم من صبره لما ألقوه في الجب. لما ألقوه في الجب أهو ده بلاء، فصبر على بلاء الله، لكن صبره عن معصية مع امرأة العزيز أعظم وأجل، وكان التمكين له. يبقى الصبر عن معصية الله أجل أنواع الصبر، لا سيما إذا توافرت الهمم والدواعي على الكافر، فلا يلقاها إلا الصابرون عن معصية الله، لأن المقام مقام معصية وتكبر وتجبر. فكأنهم قالوا لهم اصبروا على فقركم ولا تتمنوا ما عند قارون. الصنف الرابع ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، أخذ اللي خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. هم دول الجماعة اللي واقفين على الجنبين، ما معهوش فلوس وما عندوش علم، لذلك أساء اختيار من يتأسى به. أول ما حد يختار اختار الكلب بتاع الغنم اللي احنا قلنا قصته في أول محاضرة. العالم لانه عالم اول ما حد يتاسى اختار افضل رجل على وجه الارض، رجل اتاه الله مالا وعلما. الرجل اللي هو ما عندوش علم ده اختار اسوا رجلا على وجه الارض، اللي هو رجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما. الرسول عليه الصلاه والسلام قال فهذا باخبث في المنازل. العوام ليس لهم مذهب، مذهبه مصلحته، ولذلك ممكن يبدل مذهبه كل يوم. رجل سياسي والسياسة الذين لها معروف، حتى الذين قالوا هذه العبارة هم السياسيون أنفسهم، قال لي يعني عايز يقول لك إن السياسة ملهاش مبادئ، الذين لها يعني لا مبدأ، مفيش راجل في السياسة، ممكن أتخذ القرار النهاردة وتفعل بكرة. ليه؟ لأن الوضع عايز كده. في العوام سياسيون، سياسيون يقول لك خذوا بالسياسة، ها خذوا بالسياسة، هو ده مذهب العوام. مذهب العوام مذهب الطائفة الرابعة هم الذين غلب بهم علي بن أبي طالب، رغم أنهم كانوا مثل الرمل كثرة لكنهم خذلوه. ولما سأل الحسين رضي الله عنه رجلا عن أهل العراق، إيه أخبار أهل العراق؟ قال قلوبهم معك وسيوفهم عليك. هو بيتبحث بس أنت صعبان عليك، هو بيتبحث بس انت صعبان عليه، ادي معنى قلوبهم معك وسيوفهم عليك. هو ده مذهب العوام. مذهب العوام بالكيلو مش بالحظ. تعرف الكيلو ازاي؟ ياتي رجل مثلا يقول للناس ان السنه كذا وكذا وكذا، يقول له يعني بقى كل دول ما بيفهموه وانت اللي تفهم. هو ده مذهب العوام، يزنون الحق بالكيلو، كل ما يبقى العدد اكثر كل ما يبقى ده دلالة عليه انه حق، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال وان تطع اكثر من في الارض يضلوه. شوف العملية معكوسة كمان، العام يجد ويجتهد في طلب شهوته وهواه، فاذا لم يحصل رجع الى العكس. يعني مثلا مثال واحد مسافر بره شغل يا ابني هناك، يقول لك والله بس الصحون. طيب ده انت لما كنت بتاكل طبع الفول وابوك ولا امك بيقول حطه في المطبخ، تقول دي مش شغلتي. طبعا انت واكل فيه حطه في المطبخ، يقول لك لا مش شغلتي. طيب بتروح هناك تغسل الاطباق مكان الخنزير والكاسات مكان الخمر ليه؟ خرج ليجمع المال، رجع بخفي حني. تعرف خفي حني؟ اشهر خفين، خفي حني خفة حني كان جاهز من حني. وبعدين كان عنده جمل لطيف ظريف سمين، ففي لص ذكي واخد بالك زي اللص بتاع الخروف اللي حصل في القاهره، ما حدش من القاهره الكبرى دي فيها عجائب. ها واحد سمع خروف بمأمة على ايه؟ على عماره، تعرفش ودان سبحان الله بركب فيها ايه. المهم طلع لقى الخروف حطه على كتفه ونزل قبل واحد على السلم، خاف يكون صاحب الخروف. اما ايه ايه تعرف تاكلوا لحمه؟ قال بستين جنيه. ده مد السيف طلعت السلم خروف بستين جنيه. فالرجل قال له ايه زعلان ليه؟ اقف ايه الموضوع؟ قال لي طلعوني الدور الخامس اتفرجوا على الخروف وقولوا لي ده جلد على عصر وقولوا ستين جنيه. قال له يا عم الزعل تاخد ستين جنيه وتجيبه. قال له حلال عليك. خد ستين جنيه والراجل طلع بالخروف. طبعا الجيران لهم خروف، الراجل طبعا من فرحته نزل يجيب برسيم وبتاع، طلع ياكل الخروف. صاحب الخروف الاصلي برضه طالع لبرسيم ياكل الخروف. قال ايه يا عم انت متشكرين جدا والله انا ما كنتش اعرف انك انت بتعيش خروف، انا جايب لي برسيم على حسابك. قال له لا ده خروف. قال خروفك ازاي خروف ده انت ليه دلوقتي؟ المهم وقعوا في بعض وصاحبنا خد ال 60 جنيه وطلع بيها. اهو بقى اللص بتاع حني شاف بقى الناقه جميله كده وبتاع، قال لك انا عايز اسرع الناقه دي بس اسرقها ازاي واركب عليها. فالمهم قام ايه حاطط له فرزه جزمه على شجر. فحني ماشي وبعدين بعد مثلا حوالي 100 متر كده ولا نص كيلو قام حاطط له الفرده الثانيه على فرع شجره ثانيه. حنين لكن ماشي فلقى الفرده الاولى قال يا سلام لو كان لها اخت وسابها. هيخرج يعمل زيها ايه؟ ها؟ زي الراجل المغترب اللي زي حالتنا كده ونازل القاهره ومش لاقي اي فندق ينام فيه فراح كلوت بيه. فلقى كده لوكمبه للنوم، قرأها لو كان ده للنوم. ها؟ هي لوكمبه للنوم يعني يدخل ينام، عمال يقول اما لو كان ده للنوم يعني قراها كده. راشد بيقول ايه؟ قول اما لو اختها موجوده. المهم ماشي نص كيلو لا اختها. قال بس برك الناقه وانا راح ارجع اجيبها بقى. كان صاحبنا لابس له في الدره اول ما ساب الناقه ما هو ركبها وايه؟ وفر. رجع الثاني بفرده الجزمه الثانيه اين الناقه؟ لم يجدها. لما رجع الى قومه قالوا يا حني بما رجعت؟ قال بالخفين. إذا رجع بخفي حنين مثل يضرب للذي رجع بالخيبة والخسران. يقال رجع بخفي حنين. فده راح بره وغسل الطبق بتاع المهم رجع بدون ما أول ما يا فلان أين الفلوس؟ يقول لك والله يا أخي الفلوس مع السيوس، يعني هم اللي معاهم فلوس عملوا إيه؟ طيب لماذا لم تقل هذا الكلام قبل أن تخرج؟ لماذا لم تقل؟ لأنه من العوام. لا مذهب لا حصل فلوس يبقى تمام التمام، ما حصلش فلوس تاخد تسمع سيوف هيعمل ايه؟ هيموت نفسه. يبقى العامي على استعداد يرجع الى الصدق اذا كان يسلي نفسه او اذا كان هذا ايه يرضيه. فهو ده مذهب العوام، يعني على استعداد ان يرجع الى الصدق. في المتغطي في العامي عريان كده. الجماعه اللي يقول لك احنا اكبر جماعه في العالم، احنا النهارده انضمنا 5000 4000 3000، لا قيمه لهذا، لا قيمة لهذا. من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال، يعني مش كل المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال. المسألة المهمة بالكيف مش بالكم. فهؤلاء العوام الطغاة أشباه الأنعام كما يقولون العلماء في عبارة للعلماء، يقول هذا على مذهب العوام الطغاة ومن سار سيرتهم من أشباه الأنعام. لا مذهب لهم، أخفقوا في اختيار من يخلدوه ويتأسوا به، لذلك نالوا الخزي والخسران بدون شيء. أهو لا معه دنيا ولا معه أي مقتضى، وكان بأرذل المنازل وأخبثها. احنا يا جماعة ننظر بعد هذا، كل واحد منا ليسأل نفسه وليكن أمينا في الجواب، من أي الأصناف أنا؟ انت عارف والد الإمام البخاري رحمه الله اللي هو اسمه إسماعيل بن إبراهيم، والإمام البخاري اسمه محمد، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. احنا كلنا نعرف البخاري لكن لا نعرف والده. أبوه رحمة الله عليه كان تاجرا غنيا، لما حضره الوفاة دعا ابنه الإمام البخاري وقال له: يا بني لقد تركت لك 1000 ألف، ما أعلم درهما فيه شبه. مش حرام؟ حرام فيه ما تقرب له، ما هيش عنده. 1000 ألف، قال: تركت لك 1000 ألف، ما أعلم درهما فيه شبه. كيف تأتى لمثل هذا الرجل ألا يقع في كل ماله درهم فيه شبه؟ اتصاله بالعلماء، كان ماشي معهم على طول. الإمام البخاري لما ترجم لوالده وحب يذكر منقبة من مناقبه، ومعروف إن الإنسان إذا أوجد يذكر أفضل ما يجد، لو قلت لك مثل آداب في كلمة واحدة ستذكر أفضل ما تتخيله في أبيك، طالما المسألة كلمة واحدة. فالإمام البخاري لما ترجم لوالده ترجمة موجزة في الفضل بحث عن أجل عمل عمله، فقال: رأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه. يقول لك سلم على ابن المبارك، سلم عليه وشد عينيه حماد بن زيد. طب حد يعرف حماد ابن زيد رضي الله عن حماد؟ ويعرف صنوه حماد بن سلمة؟ محاكم فيك لا، يقول لك العمران ابو بكر وعمر، الشيخان البخاري ومسلم، ها الحمادان حماد بن زيد حماد بن سلمة، السفيانان سفيان بن عيينة سفيان الثوري، كده 2 مع بعض. يقولوا كده ليه؟ لشهرته، مشهورين. قالوا في ترجمة حماد: لو قيل له أن القيامة غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. شفت الجلالة؟ لو قال له ده، أنا فاكر والله زمان وأنا طفل صغير إن كانوا قالوا القيامة هتقوم يوم الحد، ما انساش اليوم ده أبدا. اليوم ده هو كان الناس كلها في المسجد عندنا وبتعيط. كان في سنة من السنوات قال لك القيامة جماعة البراهيمة دول كانوا حسبوها، قال لك القيامة تكون في اليوم الفلاني في يوم الحد. المهم أنا هذا المنظر لا أنساه أبدا. ده لو قيل له القيامة غدا لا يقدر أن يزيد في عمله شيئا، سيبقى يستحق أن يرى أم لا؟ لكن شوف اتصاله بأهل العلم خص له ماله، تأخذ الفتوى مجانا، تدفع فلوس. فلماذا قصرت في طلب الفتوى ودخلت في البيوع المحرمة والبيوع اللي فيها شبهة؟ انت رجل صاحب مال ما عندكش وقت تتعلم، اتصل بعالم اجعله مستشارا لك، لا تقدم رجلا ولا تؤخر اخرى الا اذا قلت له ما حكم الله في ذلك، واذا هو اخطأ لا جناح عليك. يبقى يا اخوانا احنا بننظر بعد هذا الحديث نحن من اي اصناف الاربعة. يبقى الصنف الثالث والرابع نعوذ بالله واياكم ان نكون منهم. يبقى ما بقي الا الصنف الاول والثاني، وانما صار الصنف الاول والثاني ممدوحين بالعلم. يبقى العلم العلم العلم، نسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا واياكم بعدين.